بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا في كتاب الشيعة في الإسلام قسم العقائد إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أي نبوة خاطئة. في بداية سيد الإعلام يذكر نبذة مختصرة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، ومن خلال هذه السيرة يحاول أن يثبت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وأدبه وأمانته وتقدمه الأخلاقي وتقدمه على من كان في عصره. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وآله ولد قبل تاريخ الهجرة طبعا ب53 سنة، ولد في مكة وهو من بني هاشم، وبني هاشم تعتبر من أشراف القبائل العربية، وعرف منذ طفولته بالأمانة والأدب، وكان يعمل في التجارة. في البداية ذهب مع عمه في سفرة تجارية إلى الشام، ثم عندما اشتهر في تلك الرحلة بالأمانة جعلته خديجة سلام الله عليها، التي كانت من أسرى نساء قريش، جعلته يدير أمورها التجارية. وبعد فترة تزوج بها الرسول صلى الله عليه وآله واستمر في ممارسة عمله، فاشتهر بحسن التدبير وبالأمانة وحسن الإدارة وعدم قبوله للسجود للأصنام، إلى أن وصل 40 سنة واجتباه الله سبحانه وتعالى للنبوة، فرآه ابن عمه بعد أن نزل عليه الوحي. وأول ما نزل هي الآيات الأولى من سورة العلق، رآه ابن عمه علي بن أبي طالب فأسلم وآمن به، وبعد دخوله أيضا إلى بيته آمنت به خديجة، فكان أول من آمن به أمير المؤمنين ثم زوجته خديجة. واستمرت الدعوة سرية إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يعلن ويدعو الناس علنا إلى الإسلام، فتحملوا بذلك الأذى والتعب، وإلى أن هاجروا إلى الحبشة. وبعد هجرة المسلمين إلى الحبشة قاطع قريش النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع من تبقى معه من المسلمين، فتحصن صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب، وكانت قريش تتبع أساليب مختلفة لردع الرسول صلى الله عليه وآله، تارة بالقوة وتارة بالإغواء والوعد والسلطان، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله صمد أمام كل المحاولات القرشية. وكلمته المعروفة عندما قدموا له عرض من الأموال والرئاسة، أجابهم الرسول صلى الله عليه وآله: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. يعني كان خط الرسول صلى الله عليه وآله ومنهج الرسول قوي نافذ وواضح، ولم يكن ليداهن صلى الله عليه وآله. انتهى الحصار في شهر أبي طالب في السنة العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وتوفي أبو طالب، وفي نفس السنة توفيت السيدة خديجة، وسمي ذلك العام بعام الحزن. ثم أصبح الرسول صلى الله عليه وآله لا ملجأ له، فبدأ قبائل قريش تتآمر على ماذا؟ تتآمر على التخلص منه ومحاصرته وقتله، بأن يتم اختيار بطل من كل قبيلة من القبائل فيتوزع دمه بين القبائل فيضيع ولا يطالب أحد بثأره، وبالتالي تنتهي قضية الدعوة إلى الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما تآمروا عليه وأمره بالهجرة إلى يثرب. فقصة استخلافه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونومه في فراشه وخروجه ليلا ومعروفة، إلى أن وصل إلى يثرب وآمنوا به، وكان قد بايعه بعض المعروفين في يثرب، ثم استقبلوه في المدينة، تحولت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، واستقبلوه بحفاوة، وأسس المجتمع الإسلامي الأول. كان مجتمع صغير وعرف بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله، وبدأ يعقد المعاهدات والعلاقات مع القبائل اليهودية التي كانت حول المدينة وفي المدينة، وبالتدريج بدأت تقوى شوكة الإسلام، واستطاع المسلمون من التخلص بواسطة الهجرة إلى المدينة، الهجرة التدريجية، استطاع من التخلص من بطش قريش. وعرف من هاجر من مكة إلى المدينة بالمهاجرين، وأهل مكة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وآله عرفوا بالأنصار. ثم تقدم الإسلام وتطور، وتطورت الدولة الإسلامية، وفي سبيل هذا التقدم وهذا التطور وبناء المجتمع الإسلامي خاض الرسول صلى الله عليه وآله 80 ونيف، يعني من 83 إلى 89 معركة، بعضها معارك صغيرة وبعضها معارك كبيرة طاحنة قوية مع الكفار ومع المشركين. في أكثرها كان الرسول صلى الله عليه وآله حاضر، وهناك معارك مفصليا في معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق، معركة خيبر. وكانت أغلب هذه المعارك كانت الغلبة للمسلمين، وكان لأمير المؤمنين عليه السلام دور بارز في هذه المعارك. في طوال هذه المعارك التي استمرت 10 سنوات، ما قتل من المسلمين كان ما يقارب 200 أو أقل من 200، في حين قتل من الكفار ما يقارب 1000. مما يوحي بأن المعارك في ذاك الزمان كانت، من يشارك في هذه المعارك كان من الأقوياء من الشجعان. فعندما نقول قتل 200 في مقابل 1000 من الكفار، وعدد الكفار أكثر في جيش الكفار أضعاف جيش المسلمين، إلا أن المسلمين كان عندهم قوة وتماسك، في حين أن الكفار أيضا كان عندهم قوة مادية، ولكن هناك كان تضعضع، وكما ينقل القرآن الكريم. ولذلك أصبح هذه التقدم المادي الموجود عند الكفار لم يكن ليوهن المسلمين، بل كانت أكثر الانتصارات تسجل لي صالح المسلمين. بدأ الرسول صلى الله عليه وآله يرسل حتى إلى الملوك غير العربية، يرسل إليهم رسائل لدعوتهم للإسلام، مثل إيران ومصر والحبشة. الرسول صلى الله عليه وآله عندما ننظر في حياته كان يسلم على الصغير، يواسي الفقراء، يقسم أوقاته في للعبادة ولأسرته وللناس، كان ينشر بكل ما يستطيع، حتى أنزل القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى آيات قرآنية توصي الرسول صلى الله عليه وآله بأن يهتم بشأنه الخاص، ولا يقضي كل وقته في سبيل أهداف الدعوة الإسلامية، رأفة به صلى الله عليه وآله، وإشارة إلى ما كان يعاني منه الرسول صلى الله عليه وآله في سبيل الرسالة. ثم ينقل السيد العلامة في الخاتمة أنه بعد 10 سنوات عاشها الرسول في المدينة بعد الهجرة، فارق الدنيا بسبب سن قدمته له امرأة يهودية. وهذا تعتبر من الأبحاث التي بحثت فيها كثيرا، هل الرسول قتل أو أنه كان مريضا؟ وهناك روايات تشير إلى أن الرسول سم أكثر من مرة من قبل اليهود، وكان في مرضه الأخير كان ناتج من سم الرسول صلى الله عليه وآله. وجاء أيضا أنه حتى في آخر حياته كان يوصي بالنساء ويوصي بالعبيد ويوصي بالفقراء. هذه بالنسبة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا النبي الخاتم الذي اختير ليكون هو خاتم الرسل والأنبياء. أما بالنسبة إلى الرسالة الخاتمة والتي تمثلت في القرآن الكريم، هنا السيد العلامة على الله مقامه يقول أنه طبيعة أي مجتمع عندما يأتي من يدعي النبوة يقوم الناس بمطالبة بالمعجزة. وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه يؤيد المعاجز التي جاء بها الأنبياء، ويؤيد أن الرسول صلى الله عليه وآله طولب بالمعجزة وأنه جاء بمعجزة بمعاجز كثيرة، منها معجزة القرآن الكريم التي تميزت عن سائر المعاجز التي نزلت على الأنبياء وقام بها الأنبياء. للنبي صلى الله عليه وآله الكثير الكثير من المعاجز، حتى نقل أنه النبي صلى الله عليه وآله قام بكل ما قام به الأنبياء السابقين من معاجز. لكن هناك بعض المعاجز قوية السند، قوية قطعية الصدور من الرسول صلى الله عليه وآله، وهناك معاجز لا تتصف بهذا المستوى من القطعية. ولكن المعجزة التي لا شك فيها هي القرآن الكريم، وأيضا هي المعجزة التي تميزت عن بقية المعاجز. فالقرآن هو كتاب سماوي إلهي من أول حرف فيه إلى آخر حرف، وتنزل على الرسول صلى الله عليه وآله 6,000 ونصف من الآيات. هذه الآيات مقسمة في 114 سورة، فيها السور الطويلة والسور القصيرة. كل هذه الآيات نزلت بشكل تدريجي على الرسول صلى الله عليه وآله طوال 23 سنة التي أوحي فيها للرسول صلى الله عليه وآله بصور مختلفة وبطرق مختلفة كما يذكر في كتب علوم القرآن، وفي حالات مختلفة. تارة تنزل آية أو جزء من آية أو سورة، أو في الليل، في النهار، في الحرب، في السلم، في السفر، في الحذر. والقرآن يتحدى أن يؤتى بمثله، يتحدى الناس فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا التحدي ليس فقط يخص زمن الرسول بل حتى بعد الرسول. هذا ما قلنا بأن المعجزة معجزة في كل الأزمان، المعجزة معجزة في كل الأزمان. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله، إذا كان الرسول ليس بنبي وإنما نابغة فأتوا بما جاء به من أو بمثل ما جاء به من القرآن الكريم، هذه المعجزة الخالدة. ثم يقول السيد العلماء القرآن لم يتحدى العلماء فقط من جهة الفصاحة والبلاغة، بل تحداهم من جهة المعنى. القرآن جاء بقانون يتناسب مع فطرة الإنسان، ينسجم مع فطرة الإنسان، جاء ببرنامج متكامل للحياة الإنسانية، برنامج دقيق ينسجم مع مجالات الحياة الإنسانية المختلفة من معتقدات وأخلاق وأعمال اجتماعية وفردية، في السفر، في الحضر، في كل الجوانب. وهناك انسجام بين هذه القوانين التي تتناسب لتغطي كل جوانب حياة الإنسان. هكذا قرآن، هكذا كلام لا يمكن أن يصدر من إنسان. ولذلك يتحدى القرآن الكريم الناس في المعنى. ثم عندما نأتي إلى هذا القرآن، نرجع إلى الهداية التكوينية. ما هي عناصر الهداية التكوينية؟ أن يكون بين العناصر ماذا؟ نظام خاص وانسجام. عندما نأتي إلى القرآن نجد أن الكلمة الأساسية والركن الأساسي فيه هو الإيمان بالله الأحد. ثم من خلال هذا الإيمان نقوم بحياكة و استخراج النظام الأخلاقي الإنساني الأمثل المنسجم مع هذا الإيمان، ومن خلال استشفاف هذا الإيمان في العناصر الأخلاقية. إذن المنظومة الأخلاقية قائمة على الإيمان بالله الأحد. ثم يقوم بتنظيم كل ما يحتاجه الإنسان من أنظمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، هذه الأنظمة الكلية وجزئياتها أيضا من سلوكيات كيف يمكن أن تنسجم مع هذه الأنظمة الكلية وتستخرج منها، والتي هي لا حد لها ولا حصر لها، وفي كل زمان تكون بألوان مختلفة تنسجم مع تلك الكليات، مصاريف مختلفة ولكنها نابعة من نفس الكليات، تلبس لباس كل زمان ومكان. كل هذا التلون في الجزئيات المنسجمة مع الأنظمة الكلية التي نبعت من ماذا، والتي تدور مدار الإيمان بالله الأحد، والتي تنبع من التوحيد والإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، وتصدر من هذه المنظومة من القيم والعقائد والأخلاق والمبادئ، بينها ارتباط وثيق. إذن هذا الدين هو الدين الإسلامي، دين تكويني، فروعه مرتبطة ارتباط وثيق بالأصول. كل حكم يتفرع من أي فرع كان هو يرتبط ويرجع وينتهي إلى التوحيد والإيمان بالله. كلمة التوحيد هي التي تربط بين جميع الفروع، جميع الأنظمة. هذا التنظيم والتنسيق الذي هو في غاية التفرع وفي غاية الاتساع والشمول، هو في عين تكثره وشموليته وسعته إلا أنه واحد مترابط. هكذا تنظيم خارج عن قدرة البشر، لا يمكن أن يصل إليه حتى المتضلع في الحقوق والقوانين وأشهر المشاهير والنوابغ، لا يمكن أن يأتي بهكذا قانون. إذن عندما ندرك سعة القوانين القرآنية ومستوى تنظيمها وتشابكها وتماسكها، فإننا سوف ندرك إعجاز القرآن الكريم من حيث المحتوى والمعنى. هذه جهة من جهات الإعجاز، مما يدل على أن من جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو رسول من الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما نتأمل في القرآن نجد أنه معجز حتى من جهة المقنن، لأن الرسول لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد، وقضى عمره ثلثي عمره في بيئة تفتقر إلى الحضارة، صحراء قاحلة طاحنة بالحروب، فيتحدى القرآن الكريم بأن يأتي بمثل هذا القرآن، بمثل هذا العمق وهذا الترابط وهذا الانسجام وهذه الكليات أو النظريات وهذه السلوكيات التي تنسجم مع هذه النظريات، هذا الانسجام الذي يغطي كل حياة الإنسان في حضره وسفره. كيف يمكن أن يأتي به من لم يتعلم ولم يعلم القراءة والكتابة عند أحد؟ أيضا جهة إعجازية أخرى، وهي أن هذا القرآن نزل في ظروف متفاوتة كما قلنا، وفي أيام حرب وأيام سلم، إلا أننا لا نجد هناك تهافت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم. ولو كان من صنع البشر لكان لرأينا فيه اختلاف، ولرأينا أنه في الحضر لا يعالج السفر، وفي السفر لا يعالج الحضر، وفي الحرب لا يعالج السلم. إلا أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يغطي كل الأبعاد بمستوى واحد، بقدرة واحدة، بجودة وحسن وتكامل وبنمط واحد، مما يحير العقل البشري. هذه القدرة، هذه الوحدة، هذا التنسيق الواحد يدل على أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثل هذا القرآن. إلى هنا ننتهي من النبوة الخاصة، ونبدأ إن شاء الله في المعاد في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.